هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب اللباس.
والفصل عبارة عن اتساع أعلى الخاتم، لأن هذا الفصل مكتوب فيه محمد رسول الله، وهذا هو المعروف من خواتيم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الخاتم الذي بدون فص فلا أعلم له أصلا، مثل الذي يكون كالشريط فقط، ولا سيما إذا كان يصحبه اعتقاد كالذي يفعله الخاطب مع خطيبته أو الزوج بعد زواجه، حيث يكتب الزوج اسم زوجته على خاتمه، والزوجة تكتب اسم زوجها على خاتمها، ويعتقد كل منهما أن هذا سبب للارتباط بينهما، حتى أن بعضهم إذا كان عليه شيء خاتم من الذهب من هذا النوع وقيل له فيه قال إني أخشى إذا نزعته أن تزعل الست، يعني المرأة، وباعتقاد أن نزعه يعني أنه يريد أن ينزعها ويبعدها عنه. فهذه من العقائد الفاسدة التي لا يجوز للمسلم أن يعتقدها. وقد ذكر الشيخ الألباني وفقه الله أن أصل هذه الدبلة مأخوذة من النصارى، وأن القسيس عندهم يأتي إليه الزوج ويضع على هذا الخاتم أظن في خنصر ثم منصر ثم الوسطى، ويقول باسم الأب باسم الروح باسم القدس ما أشبه ذلك، فيكون فيها أيضا تلقي لأخلاق لعادات النصارى وما هم عليه. ولو كانت خاتما مجردا ما قلنا في هذا شيء، لكن إذا كانت مصروبة باعتقاد أو كانت تبعا لعادات من غير عادات المسلمين فإن الذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه. وفي هذا دليل على ساعة وقت العشاء، في الحديث الأول دليل على ساعة وقت العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى شطر الليل، وفيه قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، أي لمعانه. ولكنه يشكل على هذا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في المساجد مصابيح، ولكن جواب هذا الإشكال أن يقال لعل هذا كان في ليلة مقمرة، وإذا كان في ليلة مقمرة فإنه يمكن رؤية بريقه. نعم. وفيه أيضا فضيلة انتظار الصلاة، وقول وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، وهذا من نعمة الله أن الإنسان الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة وإن لم يكن يصلي. نعم. لا لا لا، معنى أظن، وهي عبارة عن التحقيق، يعني كأني أنظر إليه، يعني معنى أتحقق كأني الآن أنظر إليه، كأني الآن أنظر إليه لقوة تحققي فيه. نعم نعم.
لبس الخاتم الفضة وبه فص يعتبر يعني من السنة التي يكون فيها فضيلة ولا يعتبر من المستحب؟
مر علينا أمس، حاضر أمس؟
أمس الثاني بعد الأذان عندي أذان.
أمس ما حضرت، راجع الأشرطة. نعم يعني. نعم، سبق الكلام عليه البارحة، راجع الأشرطة. خلاص اقرأ ثلاثة.
باب خاتم الحديد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلا فنبر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قال عندك شيء؟ قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. فقال والله إن وجدت شيئا.
قال أين جواب الشر؟ محذوف. هذه نافية.
فقال والله إن وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه إزار ما عليه رداء. فقال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به. فدعي فقال ما معها من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسورة عددها. قال
عندك سورة ولا لسور؟
لسور عددها. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن.
أفادنا البخاري رحمه الله بسياق هذا الحديث أن خاتم الحديد جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وبعض العلماء يكرهه لحديث ورد في ذلك وأنه حلة أهل النار، وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى تضعيف هذا الحديث. تعرض له الشارح فتح. نعم.
يقول باب خاتم الحديد. قد ذكرت ما ورد فيه في الباب الذي قبله وكأنه لم يثبت عنده شيء من ذلك على شرطه، وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته، وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شدة، فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرح ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرح فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية، بعدها موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزي. قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف. فإن كان محفوظا حمل المنع على ما كان حديدا صرفا. وقد قال التيكاشي في كتاب الأحجار خاتم الفولاد مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة. فهذا يؤيد المغايرة في الحكم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد.
بس نعم. ها؟
الحلاقة بحث خاتم الحديد.
أيها. ثم قال سهل. طيب.
ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة وقوله فيه اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد.
وقوله فيه
اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. استدل به على جواز نفس خاتم الحديد. ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة به بقيمته. وقوله ولو خاتما،
هذا ما هو وجيه الكلام، تنتفع بقيمتها إلى باعت على من يلبسه. إذن معناها النهاية أنه يجوز لبسه. هنا هذا غريب أن يقع من بعض العلماء مثل هذا الجواب. الله أكبر. نعم.
ولو خاتما محذوف الجواب لدلالة السياق عليه، فإنه لما أمره بالتماس مهما وجد كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحرارته، فأكد دخوله بالجملة المشعر بدخول ما بعدها فيما قبلها. وقوله في الجواب فقال لا والله ولا خاتما من حديد، انتصب على تقديري لم أجد، وقد صرح به في الطريق الأخرى.
تقدير لا أجد، عندك لم أجد؟ ها؟ ما صحيح. لا اقتدي لا أجد، لأن معنى لا. نعم خلاص. هنا المهم الحديث الصحيح هذا يدل على أن جواز التختم بالحديد، وما دام الحديث الوارد في ظاهر المنع ضعيفا فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واستعمال هذا الحديث الصحيح على دلالته. فعندنا الآن أصلان، الأصل الأول أن الأصل في جميع المعادن الحل إلا ما قام الدليل على منعه، والثاني أن هذا الحديث حديث صحيح، ولو كان هذا خاتم ذهب لقلنا ربما يقال إنه يباح لقوم ويحرم على قوم، فإذا بذله الرجل للمرأة لتلبسه صار حلالا، وإذا بذله للرجل ليلبسه صار حراما. أما ظاهر الحديث الذي فيه التحذير من خاتم الحديد فهو يشمل الرجل والأنثى والمرأة، وإذا كان كذلك فما فائدته؟ فالصواب أن الجواب الذي ذكره ابن حجر رحمه الله ضعيف، وأنه إنما طلب من الخاتم من الحديد لتنتفع بقيمته، لأن مهما كان الأمر مآله سيكون إلى جواز لبس الحديد. نعم نعم.
لا يمكن تحويله من خاتم إلى غيره يعني بعد صحيح؟
يمكن، لكن أين الدليل على أنه يجب أن نحوله؟ ما دام صنع على أنه خاتم فهو سيلبس. لو قال لا تلبس مثلا. نعم.
على افتراض صحة.
ها؟
على افتراض صحة الحديث.
نعم. هناك جمع. الجمع أن يحمل هذا ولا خاتم من حديد غالبه، يعني غالبه حديد. نعم. يكون المنهي عنها الحديث التام اللي كله حديد، وهذا الذي يكون فيه شيء من الحديد من غير الحديد. نعم نعم.
هل يؤخذ من الحديث أنه إذا رميت شيئا يسقط به المرأة أنه لا يستدين؟
أي نعم، يؤخذ منه أن الأفضل أن لا يستدين، وهو كذلك. وقد قال الله تعالى في القرآن وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يرشد الله عز وجل إلى الاستدانة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. وكثير من الناس استدانوا وليس لهم ما يوفون به، فإذا حل الدين فوذوا به فيستدينون مرة أخرى فتتراكم عليهم الديون، فيعود فرحهم بالزواج حزنا وسرورهم تنغيصا. ولهذا ينبغي الإنسان أنه يتصبر ويجمع كما يقول العامة القرش قبل الرجال حتى أنه يحصل، لكن إذا سهل عليه الاستدانة واستدان له 50,000 للزواج وتبي تكون بالدين 100,000، لأن أكثر الناس ما يرحمون، إذا صار أنه ضعيف ما يرجو منه الوفاء زاد عليه في الثمن، باع عليه الذي يساوي 50 بـ100 يستدين بـ100,000. هو إذا استمر الدين سهل عليه وصار يتدين لأدنى شيء ثم تراكمت عليه الدون، لكن لو صبر نفسه واستعفف كما قال الله عز وجل وصار يحرص على الجمع وعدم التفريط في المال فإنه لا يمضي إلا زمن قريب حتى ييسر الله عليه. نعم. ثلاثة. طيب.
باب نقش الخاتم. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله فكأني بوبيصي أو ببصيصي الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه.
كيفية الكتابة هذه؟ محمد أسفل رسول فوقها الله فوق محمد رسول الله هذه كيفية تسطر هنا محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في ذئب أيس نقشه محمد رسول الله.
طيب وإذا والإنسان إذا كان اسمه عبد الله مثلا يكون نقش عبد الله ها؟ نعم يكون عبد الله ولكن يذكر القبيلة لأجل يتميز فيكتب مثلا عبد الله ابن محمد ابن فلان أو آل فلان حتى يتميز. نعم نعم. أيهم أي نعم نعم وهو كذلك كم مر علينا أمس الجمع بين هذا طلال لا هذا واضح هذا مهم لمصلحتهم هذا لمصلحتنا لأنهم يريدون أن يتحرزوا يعني مو قصدهم تعنت إنما قصدهم أنه ما يثقون أي كتاب يأتيهم يقبلونه ما هو صحيح يعني هذا من الحيطة وحنا نفعله لمصلحتنا نحن يؤخذ منه قاعدة وهو أن الإنسان ينبغي له إذا كتب كتابا وخشى أن يشك في ثبوته عنه أن يتخذ خاتما يختم به كتاباته.
قاعدة
عامة. إيش؟
قاعدة فقط في كتاب الكتاب ولا عامة؟
كيف في كتاب إيش؟
هل يؤخذ قاعدة عامة؟
إنه
إذا اضطرون الكفار أو جدنا ينبغي أن نفعل شيء معين حتى يرضيهم هذا الشيء وليس فيه حرام أو شيء ولنا فيه مصلحة.
لا ما هو ما يأخذ من هذا الحديث يأخذ من حديث صلح الحديبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما تكتب بسم الله اكتب باسمك اللهم وكتب باسمك اللهم ولما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قال لا تكتب محمد رسول الله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك أو ما منعناك اكتب من محمد ابن عبد الله وكلمة نحوها هذا هو اللي فيه شيء من الخضوع لكن لمصلحة. نعم نعم. ثلاثة. أي زيادة وطلع إيه والآن صار اثنين اللي يبون ما نقدر ثلاثة. نعم تسقط أقوالكم.
باب الخاتم في الخنصر.
إيش
باب الخاتم في الخنصر.
نعم تقديم التأخير بالتراجم ها كيف ما تقديم التأخير ارجع المؤخر ما يضر ما دام ما في سقط بسيط. نعم.
باب الخاتم في الخنصر. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه احد قال فاني لارى بريقه في خنصره.
شوف الله تفسير. أي أولا الخنصر هل هو بفتح الصاد ولا يجوز كسرها؟ ها؟
يقول الخنصر بكسر المعجم في فتح المؤمنة وهذا الباب مؤخر بعد لحظته اليونانية
مؤخر ترتيب. خنصره. المهم فتح الصاد ولا ما يجوز الكسر؟ ما يجوز الكسر؟ ضبطها اي خنصر غريب. طيب شوف الترجمة الحكم فتح
قوله باب الخاتم في الخنصر أي دون غيرها من الأصابع وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق أبي بردة ابن أبي موسى عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه يعني السبابة والوسطى وسيأتي بيان أي الخنصرين اليمنى أو اليسرى كان يلبس الخاتم فيه بعد باب
بس
قوله فلا ينقص عليه أحد.
نعم.
في رواية الكشميهني وحده ينقشن بالنون مؤكدة وإنما نهى أن ينقش أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته وإنما صنع فيه ذلك ليختم فيه فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود.
صح. المهم أن حديث مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن أبي طالب أن يجعل خاتمه في هذه وهذه يعني في السبابة والوسطى فيكون عندنا باقي ثلاثة أصابع الإبهام والخنصر والبنصر. الخنصر ثبت السنة بأنه يكون الخاتم فيه والبنصر قال العلماء أيضا يجوز وأما السبابة والوسطى فيكره للنهي وأما الإبهام فمسكوت عنه لكنها لم تجد العادة باتخاذ الخاتم فيه. نعم عبد الوهاب. نعم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان محمد رسول الله ففيه اسم الله وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لكنه كما قال الحافظ بن حجر حديث معلول وقد ضعفه بعض أهل العلم ولكن قال العلماء ينبغي إذا دخل فيه وفيه اسم الله أن يجعله في باطن كفه هكذا حتى لا يبرز ويظهر. نعم أيهم هذا هو الأصل لكن إذا لم يمنع منه إجماع فهو الأصل. نعم يا شاكر.
بالنسبة للحديث الخنصر خاتم من الحديث قال بعض من المستدبين على سنية لبس الخاتم وهي الدبلة يقولون لأنه هو قال التمس ولم يقل أنه تبيعه
إيه؟
على ورسل أنه تلبسه
معلوم لكن هل تلبس بذلك الوقت أو بعد أو ما تلبسه، المهم أن يملكها هذا الخاتم، وإن شاءت لبسته إن شاءت فات، إن شاءت لبسته الآن، إن شاءت لبسته بعد، ما يأخذ. هنا باب اتخاذ الخاتم.
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ويجعل فصه في بطن كفه
نسخة وجعل
ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
لا أحسبه يعني لا أظنه، وهذا لا شك أنه ليس به الجزم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله اتخذتم باليسار أكثر ولا بأس به في اليمين. وقد وردت السنة بهذا وهذا، يعني أنه يجوز أن يجعل الخاتم باليد اليسرى ويجوز أن يجعله باليد اليمنى، فكلاهما سنة. ويؤخذ منه أنه لا فضل لليد اليمنى في لبس الساعة على اليد اليسرى، وأنه لا بأس أن يكون هذا أن تكون الساعة في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى، فكلها قد جاءت بمثلها السنة، فلا فضل لهذه على هذه. وفيه أيضا دليل على أن الراوي إذا شك في الأمر فليذكر ذلك مشكوكا فيه، لا يحذفه بالكلية ولا يثبته على سبيل الجزم، وهذا أيضا جرى عليه أهل العلم. حتى الفقهاء رحمهم الله في كتابهم أحيانا يقول أظن أنه في كتاب الفلاني، أحسبه في كتاب الفلاني، لأن الإنسان قد ينسى ولكن قد يكون ظنه وحدسه هو الموافق للواقع. فكونه يحذف الشيء مع احتمال أن يكون واقعا أمر لا ينبغي، وكونه يجزم به مع احتمال أن لا يكون أيضا أمر لا ينبغي، فليذكر الحال على ما هي عليه. نعم نعم. إيه والله ناس قد رأيتها إنه السؤال يكون فيه رقاع أوراق مكتوب فيها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى، ومكتوب في الآخر ختم النبي عليه الصلاة والسلام الختم، فالله أعلم هل هذا حقيقة أو لا، يمكن يكون حقيقة وأنه في المتاحف القديمة. نعم بيعه ما في شيء، لا هو يبيعه الإنسان لجل يعرف مثل الختم، وإن كان الآن معرفته ليس لها كبير فائدة لأنها الحمد لله هذا مدون في كتب أهل العلم ومكتوب معروف. لا هذا ما على سبيل التبرك ما يجوز، لا ما أظن. نعم إيش الحكمة من النهي عنه؟ الله أعلم، ما ندري ما ندري والله. نعم
لا يتخذ مكانا للتكلم في الاحاديث الدنيويه، بل ان هذا اذا كان شيء عارضا فانه يجوز.
مين؟ من اين اخذ؟ كيف؟ وشون؟ وش وجه الدلالة؟
لأن المسجد ما وضع إلا
لذكر الله وإقام الصلاة. إذا كان في وجه الدلالة من هذا أنه ما يكون على المسجد محل للكلام. لأنه صلى الله
عليه وسلم ما يشعر المنبر لأشياء يبين فيها الأحكام، مثل ما ورد في
عدة ظهيرة. ما هو بعض. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه.
معلوم. أو هذا واضح، لأنه لو نقش أحد على نقشه لاحتمل في ذلك التزوير والكذب، وأن تنقش وأن تختم الكتب بهذا الخاتم فيظن أنها صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي أيضا نهي عن ما يماثله، فلا يجوز للإنسان أن ينقش على خاتم أخيه لأن في ذلك تزويرا. نعم نعم. ايش
يقول؟ هل مثل الخاتم قلنا اذا قال العلماء اذا دخل الانسان خاتم الامام كان مع الخاتم تقبض عليه، هل مثل الاوراق وغيرها اذا كان في الجنوب؟
اي نعم، ما تضر، ما تضر لانها خفيه. نعم.
ما يكون
افضل
ان يكون
الخاتم
جميل لان مكرمه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، واليسار لها
أعمال. وما دام كل ورد هذا وهذا فلا فضل لأحد مع الآخر.
طيب ولو كان يعني متختم باليسار وأراد أن يقضي حاجته
يستنجي يعني ينزعه
الأمر.
نعم نعم.
شيخ نفس الساعة باليمين إذا علم أن يعني الساعة الآن الذي صنعها الكفار،
نعم،
هم يعني هم الذين سووا هذا الاتيكيت كما يسمونه انها تلبس
باليسار، نعم،
فاريد ان اخالفهم
البسها باليمين. لا ما يوجب الفضل ابدا، هذه مسائل عاديه، وربما انها باليسار اسهل عندما مثلا ما اذا صارت تحتاج الى تعبئه ثم اسلم، لأن اليمنى يؤخذ بها ويعطى ويدق ويحمل فيها اليمنى. نعم نعم.
الآن
لا، إنما قص في الأشياء التي تحتاج إلى تابية. نعم نعم. في اليمنى إيه نعم، إلى صار واسع الرباط. ها؟
الأنسب أن الواحد يشتغل باليمين
وتحكم كل الأشياء. نعم نعم. يعني ما دام المسألة ما هي سنة يعني ما الحمد لله يشوف الإنسان اللي يرى أنه أريح له وأسلم لساعته. نعم.
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يبعث به فسقط
يعبث
فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده
نعم. كيف يعبث به؟ يعني قد نزعه من يده وصار يعبث به، يقلب مثلا أو يرفع كذا ونزله وما أشبه ذلك، فيأخذ منه أن مثل هذا العبث لا بأس به. يعني لو كان مع الإنسان خاتم أو غيره صار يقول به هكذا بيده فلا بأس به. وكذلك ما يفعله بعض الناس في المسبحة، بعض الناس في المسبحة الآن يعبث فيها، يشيلها هكذا ولا يقول بها هكذا، نعم، فإنه لا بأس به، لأن ما دام هذا ورد مثله عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، فما فعلوه على سبيل الإباحة صار مباحا. وبه نأخذ أنه لا وجه الانتقاد من انتقد الذين يعبثون بالسبح بالمسابح، لأن المسابح الآن على رأي بعض الناس منتقدة على كل حال. إن اتخذها الإنسان لعد التسبيح والذكر فهي عنده منتقدة، وإن اتخذها على سبيل العبث توسعة الصدر فهي عنده أيضا منتقدة. والصحيح أنه لا انتقاد لا في هذا ولا في هذا، لكن عد التسبيح بالأصابع أفضل من عدها بالمسبحة بلا شك. والعبث بها أيضا لا بأس به. وكثيرا من أحيان الإنسان يعبث بغير المسبحة، أحيانا يعبث بالمفاتيح، أحيانا يعبث بالقيطان حقة المشلح، نعم، أحيانا يعبث بطرف غترته يقول هكذا. فالمهم هذه مسائل من الأمور التي وسعها الله على عباده ولم يجعل فيها عليهم حرجا. وكوننا نضيق على الناس إلى هذا الحد بأمر ليس عندنا فيه أثر هذا أمر لا ينبغي. نعم. توقيع يعني ما هل يوقع مثل الثاني؟ نعم يعني ينهى أن الإنسان يوقع توقيع أخيه، لأن هذا يخشى فيه من التزوير. وفعلا وقع التزوير، يقع التزوير أحيانا بملايين بسبب التوقيع هذا. نعم. نعم، لأنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يختمون به، وهم يذكرون من عبد الله أبي بكر، من عبد الله أمير من عمر، من عبد الله أمير من عثمان، ثم يختمونه. نعم، ولهذا يقول أنس كتب لي وختم. أنس بن مالك كتب له النبي أبو بكر كتابا من أهم ما كتب له، كتاب الصدقات، حيث قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فرضها الله أمر بها رسوله. نعم.
هل يؤخذ من الحديث وضع الأسطر في الخاتم الله وبعد ذلك الرسول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ من ذلك النهي عما يحدث في بعض المساجد والساعات بوضع لفظ الدلالة ومضاهي له؟
اي هذه معلوم، يعني بعض الجهلة يكذبون على أوراق أو على ساعات أو على الجدران الله وبإزائه محمد، هذا شرك، هذا نوع من الشرك، مو شرك أكبر طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. ولو أتى رجل لا يعرف عن الله محمد شيئا ورأى الله محمد لقال هذان متماثلان، ولا شك أنه نوع من الشرك. فالواجب على من رأى ذلك إن كان يقدر أن يغيره بيده غيره، وإن كان لا يقدر فالواجب عليه أن ينصح من له القدرة على تغييره ولو وصلت إلى ولي الأمر. نعم، ولو كانت مليانة، أليس هذا، أليس الإنسان اللي يرى هذا يرى أن محمدا ند لله؟ هما سواء في الميزان، سواء الله محمد، محمد أبو بكر، لا فرق. طيب أخر وجزاك الله خير، إذا كنت تستطيع أخرها، ولو في الليل، ولو أن تسطو عليها ليلة وتأخذها وتكسرها. نعم، حتى لو بين، لأنهم يحطون الله كبيرة كل يشوفها، ويحطون محمد كبيرة كل يشوفها، وجل جلاله يحطون محصورة كأنها تساوي اللام فقط. نعم، ما تشاف، ما تشاف، ثم وش الفائدة منها أصلا؟ وش وضع هذا؟ وش معنى الله جل جلاله؟ وش معنى محمد رسول الله؟ المهم كل هذه جاءتنا من ناس جهال، ومع الأسف أن كثير من الناس ما يأخذون، أن كثير من الناس يأخذون الشيء على علاته، ما ينتبهون للشيء ولا ما وراءه. فيها الآن من المسلمين من يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الله، وهم يعتقدون أنهم مسلمين، في قلوبهم ممتلئة حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، حب الله عز وجل على جانب. هذا شيء نسمعه أحيانا، إذا ذكر الله ما كأن شيئا صار، إذا ذكر الرسول تحس بأنه يظهر على وجهه أثر لهذا الذكر، وهذا يعني أن الرسول في قلبه أشد من الله عز وجل. نعم،
باب الخاتم للنساء،
في تنبيه مفيد. نعم، تقرأ أنت ولا على الميكروفون؟ نعم،
وأن قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق،
نعم،
من الجلالة لأعلى من أسفل الثلاثة.
نعم،
ومحمد في أسفلها، فلم أرى التصريح بذلك في جيب من الحديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها محمد الصدر، والصدر الثاني رسول، والصدر الثالث الله.
هو المتقرر عندنا أن محمد هي الأسفل، ورسول هو الوسط، والله هو الأعلى، وهذا هو الموجود الآن إذا صح الكتاب الذي ذكره الأخ أحمد، أنه موجود بين الناس، محمد هو الأسفل. ما يمنع، مبع ما يمنع، إن هذا هو الوسط الأول، وهذا الثاني، وهذا الثالث. وإن كان المعروف إن الأول يكون فوق والأسفل يكون تحت، فالترتيب العادي لا شك أن محمد فوق ورسول وسط والله تحت، لكن مثل اللي متقابل عندنا أن محمد هو الأسفل، وعلى كل على هذا ينبغي أن تحرر هذا المسألة. نعم،
رسالة هذه المنجة
المساء، ورأيناك متحف البحرين. نعم، موجودة، راجعوا البداية والنهاية في هذا، تراجع البداية والنهاية ويعرف. نعم، ها؟ أي فيها تعظيم أن يكون اسم الله هو الأعلى. نعم،
باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم ذهب. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين الفتف والخواتيم في ثوب بلال.
وهذا دين على جواز الخواتيم للنساء، وهو محل إجماع كما حكاه بعض العلماء أنه ومن حكاه النووي أن العلماء أجمعوا على جواز الخواتيم للنساء وجواز الأسورة وما أشبه ذلك. والأحاديث الواردة في التحذير من لبس الأسورة والخواتيم يعني الذهب الحلق قيل إنها منسوخة وقيل إنها شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة وقيل إنها محمولة على حال من الأحوال على حال من الأحوال، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التحذير لحالة وقعت معينة فتشبه الأحكام التي تختلف باختلاف الأحوال، وأنه إذا أصاب المسلمين حاجة واحتاجوا إلى النقد فإنه ينبغي أن يحذر من لباس هذه المحلقات. ولكن هذا الجواب الأخير هذا فيه ضعف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الذهب المقطع، ولا فرق في تضييق النقد بين المحلق وبين المقطع. فأقرب الأقوال أن يقال إن هذه الأحاديث إما منسوخة وإما شاذة لمخالفة الأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز، والأخير ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز، والأول ذهب إليه كثير من العلماء المتقدمين أنها منسوخة. على كل حال الإنسان مطمئن القلب في جواز الخواتم والأسورة للنساء من الذهب وأنها ليست بحرام. وحديث ابن عباس هذا كان في صلاة العيد يقول جعلنا يلقين الفتخ والخواتم الخواتيم في ثوب بلال، وهذا يدل على أن الأمر عندهم كان جائزا سائغا كما يلبسون أو كما نعم كما يلبسون الخرص والأقراط يلبسون هذا فتخ الفتخة معروف نوع من الخواتم
هيئة الخاتم
نعم
الفتح يلبس في الأرض
كيف؟
في الرجل
إيش؟
قل في الفتح أنه خاتم يلبس في الرجل
أي يمكن إحنا عندنا يلبس بالرجل واليد لا أكثر ما يلبس باليد بعد ما يعرف بالرجل إلا قليل ولا رأيت من يلبس الخواتم الفتخ هذه بالرجل نعم يختلف نعم وش هذا؟ نتكلم عن بالخواتم أو نتكلم بالنقش؟ النقش بعدين إن شاء الله أنا أقول لكم راجعوه وتجيبوا النتيجة بكرة إن شاء الله. ما يخالف ذاك الله خير بكرة. بكرة. أعطنيها خالصة. فما عندكم شيء عند البحث في الخواتم؟ لا هذا باب الخواتم للنساء باب الخاتم للنساء ها
مختصر قال النسخ ومن قال بالشذوذ
من اهل العلم شيء اقول الشذوذ قال به الشيخ عبد العزيز بن باز ولا احد قال به قبله والنسخ ذكر في كتاب الرأي والترهيب انه قال به كثير من العلماء السابقين نعم شغول
قوله باب الخاتم للنساء قال ابن بطال الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن وقوله وكان على عائشة خواتيم الذهب وصله ابن سعد من طريق عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب قال سألت القاسم ابن محمد فقال لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب قوله طاووس عن ابن عباس شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة سقط لق فصلى من رواية المستملي والسرخسي وهي مرادة ثابتة في أصل الحديث فإنه طرف من حديث تقدم في صلاة العيدين في صلاة العيد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده هنا. قوله وزاد ابن وهب عن ابن جريج يعني بهذا السند إلى ابن عباس. وقد تقدم بالزيادة موصولا في تفسير سورة الممتحنة من رواية هارون بن معروف عن ابن وهب قوله فأتى النساء فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم. الفتخ بفتح الفاء ومثنات فوق بعدها خاء معجمة جمع فتخة وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين. قاله ابن السكيت وغيره. وقيل الخواتيم التي لا خصوص لها. وقيل الخواتيم الكبار كما تقدم ذلك في تفسير عبد الرزاق في كتاب العيدين مع بسط ذلك.
بس
نعم الناس اليوم يسمون الفتخات هي الكبار الأخير
الكبار
أي نعم. أما الجديدة هذه يسمونها النواعم فلا يطلقون عليها فتخات.
أي نعم.
بخصوص أحسن الله عليك شيخ موضوع المساجد والله التعليق ورقة أو أي شيء في لفظ الجلالة ولو كان مستقلا ما رأيك فيها؟
وشون يعني؟
يعني لو قدر أنه مستقلا بدون الاسم كأني سمعت أنك لا تجيز هذا
يعني بس الله
أيها.
ما نرى هذا
فقصدي أنت أشرت أنك تكسر كأنك تقول يقصر محمد إذن من باب أولى يعني
لا كلها تكسر ذات الكل كلها هي. نعم شاكر
جزاكم الله خير. ذكر الحافظ في شرح الحديث السابق أنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم سر مثل خاتم سليمان وما مدى صحيح
إيش؟
أن لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم سر مثل خاتم سليمان.
فما والله ما
ذكر استشهادات
ها؟
ذكر يعني حولها
إيش يقول؟
كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيئا مما كان في خاتم سليمان عليه السلام لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون وكان ذلك مبدأ الفتنة يعني القياس
لا هذا ما بصدق. أولا قصة سليمان في مثل الخاتم ضعيفة إسرائيلية ما تصدق ولا تكذب. والشيء الثاني ما يقال إن خاتم الرسول معناه بقاء الأمة متحدة. الأمة فيها اختلاف من مات الرسول عليه الصلاة والسلام. اختلفوا في البيعة في سقيفة بني ساعدة اختلفوا حتى في تقصير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
شيخ بعض المشددين شيخ ينكر لبس الساعة أصلا على الرجل ويقول إن في تشبه بالنساء تحلي بالنساء
ما هو بالرسول لبس الخاتم فضة نوع من التحلي والصحابة لبسوه للتحلي.
هل ممكن عليه شخصيا يعني
أقول ما هو صحيح أقول هذا ما هو صحيح.
كيف يجاب عليه؟
يجاب عليه بأنه لا مانع من التحلي إلا بالذهب. إذا كان الشارع مانع التحلي بالذهب معناه غير الذهب لا بأس به. ثم هذا ما يقصد به التحلي أبدا لأنك تجد أن أحيانا يكون الربطة المربوطة فيه من الجلد وأحيانا من أشياء ما يقصد فيها التحلي أبدا ولا فيها تحلي.
وأيضا بعض المشايخ يتخذ هذا
والله إحنا ما نعتقد
يتحرى بأحلى الساعات والألوان كذا
مثل ما يتحرى أحسن الثياب مثل ما يتحرى أحسن الثياب يقول لا تلبس الخلقان
شيخ
ولا شك ان التقوى في القلب ولكن اذا لبس الانسان ما ليس فيه حرام فان الله جميل يحب الجمال. الصحابه رضي الله عنهم قال يا رسول الله كلنا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا لا دعنا من الشيء الذي يلفت النظر ويخجلنا هذا شيء ثاني لكن الشيء المعتاد لا باس ان الانسان يختار الجميل. نعم
هل هو صحيح
ترى اخذنا اكثر من حوله لا يضيعوني
باب القلائد والسخار للنساء يعني قلادة من طيب وسك.
نعم السك ما هو؟ نعم السك مسك.
نعم
عند نسك هو مسك.
نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها.
اللهم وفيما سبق بالفتخ والخواتيم، فعندنا قرط يكون في الإذن، والسخاب في العنق، والخواتم في أصابع اليدين، والفتخ في أصابع الرجلين. كل هذا يلبسها النساء. ولكن لو قال قائل هل يلزم من هذا أن المرأة يطلب منها أن تخرج يوم العيد متجملة متحلية، أو يقال إن النساء كنا يحتجبن عن الرجال فلا يظهر هذا من هذا شيء؟ الظاهر الأخير وأنه لا بأس أن تخرج المرأة مثلا بجمالها بشرط أن يكون ذلك مستورا عن الرجال. فإذا قال قائل أليس ابن عباس يقول إنها تصدق بخاتمها وسخابها وفتخها، فكيف يدري بذلك؟ نقول يدري بعد أن توضع في ثوب بلال، ولازم من ذلك أن يكون قد علم بها قبل أن تلقيها في ثوب بلال. نعم 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 ابن عباس لما مات الرسول له وهو قد قارب الاحتلال.
نعم لكن قصة
ها؟
طبعا النساء مقدمة قيام
الرسول. كيف؟
العيد يعني مقدم على وفاة الرسول عليه الصلاة
والسلام. مقدم؟
من قبل وفاة الرسول.
أي ما في شك. ما بالك كله، حتى يكفينا أن نقول لازم من ذلك أن ننظر إليهن وهي لابسة لها. ما هو لازم. نعم.
السحر أو من القتل أو تحول الملك عن بعض الملوك، يعني هذا ليس له أصل.
ما له أصل أبل
أبل
أبل ما له أصل.
باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء.
القلادة كانت لأسماء وعائشة استعارتها منه، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، ففيه دليل على جواز الاستعارة وأنها ليست من المسائل المذمومة، لأن المستعير لا يريد أن يتملك وإنما يريد أن ينتفع بالمستعار ثم يرده إلى صاحبه. ولا بأس بالاستعارة، لا بأس بالاستعارة ممن لا يتأذى بها. فأما من كان يتأذى بها وتعرف أنه شحيح ولا يمن عليه أن تطلب منه الاستعارة، فإنه لا ينبغي لك أن تؤذيه وتحرجه، لأن الناس يختلفون. من الناس من إذا رأى أخاه في حاجة عرض عليه العارية بدون أن يقول شيئا، ومن الناس من إذا طلبت منه الاستعارة أو الإعارة تجد يتكره ويتبرم ويقول أنا أبا أدلك على واحدة أحسن منها عند فلان. نعم علشان ما يستعير منه. فإذا علمت من حاله أنه إلى هذا الحد فالأولى ألا تحرجها. نعم نعم.
السابق يا شيخ، يعني قلادة من طيب
وسكر، إيش معنى؟ هي نعم، القلادة تصنع من الطيب، يعني من البخور مثلا. البخور هذه يعني تخرق وتنضم في قلادة.
أنا أقصد قلادة ذهب يعني.
لا لا، قلادة من هذا الشيء، قلادة من هذا الشيء. وأنا أخبر أن فيه قلادة من خرز، خرز يهم يجعلونها من طيب. نعم نعم. ما تمنع؟
أولا الناس ما يدري
عنها. نعم. نعم.
الناس قد يتخلوا بعد فترة، أو بعض الناس اللي يعرفون.
إيه.
يتخلوا يعني
ضرب. هي غير شائعة، أنا ما شفتها شائعة بالنسبة. على
التلفزيون
يوريها طلب. إيه. لعله يوريهم إياها لأجل يشوفوا كتب الأولين، كتابة الأولين. ما قصوا التبرك بنفس ال. هو صحيح كتابة الأولين ما نستطيع نقراها نحن. نعم والله ما أعرف. نعم يعني مملوط بالمسك، مملوط بالمسك. اي اي نعم. يمهن النساء في عهد الرسول ما يخلطن بالرجال.
يعني هو المقصود ان
نعم
محرم.
نعم بدون رجال ما يحصل معه لا رجال، خصوصا في العيد. لكن في غير العيد الرسول قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تجد معنا العشاء، معنا العشاء. يعني العيد في محل الزينة، وقت الزينة. ما قلت هم راجع القاموس؟ سبحان الله. ها؟ نعم إيه. هذه راجعتوها؟ لا هاي الزيادة، إلا كيفية الكتابة. ها؟ نعم. اي اي
انها يعني معناها الله والرسول محمد.
اي
والمحقق ذكر قول الحجر انها يعني ميت
اسماعيل خالد الله يعني ظاهره ما هو صحيح، ابو مو صريح. لكن ما قال الاخ طلال واضح انه إيه يكون اسم الله فوق كل شيء. وحتى الآن فيه قاعدة عند بعض الناس يكتبون مثلا رحمه الله غفر الله يحطون الله فوق، إلا يعني ما تزال القاعدة موجودة الآن. المهم أن الخنصر وجناها بالكسر، الخنصر وجناها بالكسر مقدمة في القاموس. قال وتفتح الصاد الخنصر يعني على حسب ما كنا نقرأه الخنصر بالكسر. معروف يا أخي.
طيب لكن هذا يرسل للكفار، الكفار حيقرؤوه بالمعكوس.
أبدا. يعرفون أن رسول محمد رسول الله، مو بالله الله رسول محمد، ما حد يعرف هذا أبدا. إلا إنسان شاكر ليت الثلاثين. يا أخي معروف الكفار ما يعرفون أن محمد ما ادعى الألوهية.
الخط عند العرب
سبحانه. شلون؟ إيه هذا تطريز.
أبي شيخ شريف المعظم يا شيخ داي.
نعم.
هذا رسالة الرسول إلى كسرى الذي مزقها لأن قدم الرسول قبل كسرى لمحمد.
إيه.
يعني هذه كان درجة التعظيم.
أين؟
نبدأ.
الحمد لله.
خلاصة ما قلنا في الخاتم يوضع في اليمنى أو اليسرى، قلنا إن كله جائز. فأي الأصابع في الخنصر والإبهام والسباب والوسطى ورد النهي عنه. الإبهام البنصر مباح، الإبهام بعضهم ألحقه بالبنصر وبعضهم ألحقه بالإبهام وبالسبابه الوسطى وقال إنه مكروه، ولكن الذي يظهر عدم الكراهة، الذي يظهر عدم الكراهة، فتكون الأصابع ثلاث أقسام، قسم ورد النهي عنه، وقسم ثبت استعماله، وقسم مسكوت عنه. والأصل فيما سكت عنه الجواز، لأنه ليس من باب العبادات. نعم. الرجال والنساء. نعم.
فيه استعمال
آثار
الصالحين ولباس ملابسهم على
جهة التبرك
والتيمم بها.
أي هذا مو صحيح إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرط للنساء. وقال ابن عباس: باب استخاب للصبيان. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر.
استخاب ما هو؟ القلادة. نعم، القلادة من ودع أو شبهه يسمى استخاب. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمرو بن عمر عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، فانصرف فانصرفت فقال: أين لكع؟ ثلاثا: ادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. فقال الحسن: بيده هكذا. فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق ودخل معه الحسن، وكان الحسن صغيرا، فلما انصرف كأنه التفت فلم يجد أو فلم يرى الحسن معه، فقال: أين لكع؟ ولك هذه في الأصل صفة ذم، صفة ذم، لكنها تقال في مثل هذه المناسبات، لا يراد بها الذم، مثل ما يقال تربت يمينك أو تربت يداك وهو لا يراد بها المعنى، أو تكلتك أمك. قال: أين لك؟ ثم قال: أدعو، يعني صوت له. فجاء الحسن، قام الحسن يمشي وفي عنق السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيديه هكذا. الظاهر لي والله أعلم أنه قال هكذا، فقال الصبي أيضا هكذا، فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه، رضي الله عنه. وهذا من فضائل الحسن علي بن أبي طالب، وله فضائل كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والعجب أن الرافضة يغلون بالحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكثر مما يحبون الحسن، مع أن الحسن أفضل منه بلا شك، وكلاهما سيد شباب أهل الجنة، لكن لكل درجات مما عمل. فرق بين من تنازل عن الخلافة للإصلاح بين المسلمين وجمع كلمتهم، وبين من حصل منه ما حصل حتى خذله أقرب الناس إليه. الناس الذين خرجوا مع الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم الذين خذلوه حتى استولى عليه جنود من يقاتلونه. فالحاصل إن هذا من فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب، وفيه دليل على أن استعمال ما يفيد الذم إذا لم يرد به الذم لا بأس به، وفيه دليل على التزام الصبيان والرأفة بهم، لأن هذا لا شك يوجب الحنان والشفقة. والإنسان الذي لا يرحم لا يرحم. بعض الناس ينفر من الصبيان نفوره من الأسد ولا يواطن الصبيان أبدا ولا يأتون حوله، حتى إذا جاءوا لمكان الرجال انتهرهم وقال انصرفوا فارقوا، هذا خطأ. فإذا نظرنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التزام الصبيان ومحبتهم والتلطف معهم عرفنا أنه هكذا ينبغي، وهذا بإذن الله يلين القلب تليينا عظيما، لأن سن يشعر بسبحان الخلاق العظيم أو سبحان الخلاق العليم، هذا صغير وهذا كبير وهذا متوسط وهذا ذكر وهذا أنثى، فيستدل بهذا على قدرة الله عز وجل. إذا شفت الآن صف الجماعة ولهذا صغير وهذا شايب كبير وهذا وسط، تعرف بهذا حكمة الله عز وجل وخلقه، فيحدث لك زيادة الإيمان وزيادة الرقة. صحيح أنه لا ينبغي أن الإنسان أن يجرئ الصبيان حتى يسيء الأدب، أما أن يجعلهم لا ينظرون إلى الرجال ولا ينظر الرجال إليهم وكأن الرجال أساد عندهم وهم قطط ولا فئران، هذا خطأ. بل الواجب أن ينزلوا منزلتهم ويدخل عليهم السرور من كل وجه. نعم. وفيه دليل على أنه ينبغي أن نحب الحسن بن علي بن أبي طالب محبة خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمن يحبه، قال وأحب من أحبه، ولكن لا يعني ذلك أن نقدم محبته على محبة أبي بكر وعمر وعثمان وأبيه علي رضي الله عنه، فإن هؤلاء أفضل منه بلا شك. والإنسان يحب المؤمن على قدر منازله، لكن نحب هذا بصفة خاصة. وقد مر علينا قاعدة مفيدة جدا وذكرناها في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من تميز بميزة خاصة فإن تميزه هذا لا يستلزم تميزه على وجه الإطلاق، فقد يكون لبعض المفضولين مزية تفضل الفاضلين، لكن هذا لا يوجب الفضل المطلق. نعم. لا، هو اسم دم مثل ويل، يعني معناه انه ما هو شيء معين، وان كان بعض الاشياء المعينه يطلق عليه هذا الشيء، لكن الاصل فيه انه وصف دم عام. شيخ. نعم.
الان كيف نرد على الصوفيه في هذا الحديث انهم يتشبثون بهذه المحبه؟ يقول احنا نحبهم والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بهم، ويمدحون لهم الهدى.
يمدحون من؟
الحسن والحسين.
الصوفية أو الشيعة؟
لا، الصوفية عندي.
الله نعم.
الصوفية.
على كل حال نحن نقول نحب الحسن ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحبنا بمحبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحبه وأحب من أحبه.
يقدمون الحسين.
نعم.
لكن الشيعة يقدمون الحسين مش الحسن. كالروافض
يعني. إيه كالروافض. إيه نعم. نعم.
أليس من مشكات واحدة؟
ما لا. والله ما أعرف، أنا ما أعرف ما ذهبوا على سبيل الحقيقة، ولكن يظهر أنهم متباينين، يمكن يتفقون في بعض الشيء كالجهمية والمعتزلة. الآن الجهمية والمعتزلة متفقين في شيء ومختلفين في شيء، متفقين مثلا في تعطيل الصفات ومختلفين في مسائل القدر ومسائل الأسماء، أسماء الإمام والدين وأحكام الناس في الآخرة.
الغلو شيخ في أهل البيت ممكن يتفقون؟
الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام لا تكاد تجد أحدا من المسلمين يسلم منه، إلا أهل السنة والجماعة الذين من الله عليهم بالهداية، ولا ما تكاد تجد أحد. يستمعنا الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب المتشبهين باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار.
نعم. كيف قرأه من قبل؟ عندك اختلاف في الترتيب. أنا أذكر أنه قرأ أن الرسول خرج فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. طيب إذا ما حاجة. نعم.
وفي هذا الحديث الشيخ فيه فأحبه ليست عندنا.
المهم أنه عندنا مقدم ترى على الحديث الحسن. نعم.
قل فأحبه ليست عندنا يا شيخ.
ها؟
قل فأحبه اللهم أني أحبك وأحبه ليست عندنا
كلمة فأحبه.
لا عندنا فأحبه ونصف فأحببه.
عندنا شيخ اللهم إني أحبه وأحب من يحبه.
وأحب وأحب كذا غلط.
وأحب سخط الله
على فتح الباء في فتحة وأحبه.
أجل فيها سخط اكتبوه. فأحبه اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من أحبه من يحبه. نعم.
باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة.
نعم.
باب إخبار
الظاهر أن معنى لعنهم أي داعى عليهم باللعن. قال اللهم لعنهم. والتشبه يشمل التشبه في الملبس والمظهر والممشى والمنطق. كل من تشبه بالنساء في هذا الأمر أو بالعكس فهو داخل في اللعنة داخل في اللعنة. وفي هذا دليل على أن الشارع يرى أو من حكمته وجوب التفاوت بين الرجال والنساء حتى لا يتشبه المرأة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فيكون في هذا صفعة للذين يريدون أن يسووا بين الرجال والنساء، ويقول يجب أن نعطي المرأة الحرية كما يعطى الرجل سواء بسواء. حتى إن بعضهم والعياذ بالله أنكر تنصيف الميراث لها وتنصيفها بالدية وما أشبه ذلك اعتراضا على حكم الله ورسوله. فالحاصل أن هذا الحديث واضح بأن الشرع له نظر في أن يتميز الرجل عن المرأة في كل شيء، حتى إن الذي يتشبه يكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللان هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي هذا دليل على أن التشبه من كبائر الذنوب، لأنه لا لعن على صغير، كل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو من كبائر الذنوب. ولا فرق بين أن يتشبه بها على سبيل الجد أو على سبيل التمثيل، أي لا فرق بأن يجعل نفسه كالمرأة أو على سبيل التمثيل يقوم بدور امرأة، فإن هذا داخل في اللعنة. وأخبث من ذلك وأقبح أن تتشبه المرأة بالرجل في الجماع، وذلك بالمساحقة بين النساء، أو يتشبه الرجل بالمرأة باللواط والعياذ بالله، بأن يدعو إلى نفسه كما تدعو المرأة إلى نفسها، أو يمكن الناس من نفسه كما تمكن المرأة من نفسه. وهذا يظهر كثيرا في بعض الناس الذين تجدهم يلبسون من الثياب اللينة ويتغنجون كما تتغنج النساء، فهذا من التشبه الذميم الذي يفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله. نعم.
أليس جزاك الله خير اللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
إذا طرد الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى ما معنى تحديد هل يهرب من الجنة؟ كافرا، ما معنى
قد تحيطه باللعنة حتى يموت كافرا فيطرد طردا كاملا، لأن الطرد نوعان، طرد جزئي وطرد كلي. نعم.
استماع الحلقة بالأذن يدل على جوازها للنساء.
إيش على جواز إيش
الحلقة بالأذن؟
إيه
أجل النساء يمكن
يعني. نعم. وش على جواز إيش
جواز هذه يعني خلق الأذن؟
إيه نعم نعم، ثقب أذن الصبية جائز، ما في إشكال ولا بأس به، وإن كان فيه ألم لكن ألم بسيط لمصلحة كثيرة. نعم.
لبعض الناس يكون أسفل قدمه يحن رجله، يعني هل هذا
يعتبر تشبه؟ إيه نعم، إذا حن الإنسان قدميه أو كفيه فإن هذا من التشبه، إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهن من بيوتكم. قال
أخرجوهن عندنا عندكم النون.
وقال أخرجوهن من بيوتكم.
أخرجوهن.
وقال أخرجوهم.
نعم.
وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا.
فلانا.
ها؟
فلانا أخرج عمر فلانا.
فلانا. يشوف نصه الشرح.
يقول
لأن ما فيها ما فيها.
صلى الله عليه وسلم فلانا هو أنجشة العبد الأسود الذي كان يتشبه بالنساء، أخرجه الإمام أحمد والطبراني وتمام في فوائده من حديث واثلة ولأبي ذر والوقف فلانة بالتأنيث. قال الحافظ بن حجر فإن كان محفوظا فيكشف عن اسمها، ثم قال وأما المرأة فهي بادية بنت غيلان. وأخرج عمر بن الخطاب فلانا.
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 ذكر ولا أنثى؟
فلانا. قال في المقدمة هو مات فوقية وقيل هدم.
مذكر. أنا اللي عندي فلانا الأول، فآخر النبي صلى الله عليه وسلم فلانا. ها؟
لا تكلم في الفتح عنه. قال النسخة فلانا. أخرج عمر وليس نسخة. وأخرج عمر فلانا.
النسخة في أخراج النبي.
خلي اللي عندي أنا، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا. نسخة ثانية، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة فلانة. أقول اللي عندنا، أحكي اللي عندي الآن. وأخرج عمر فلانا ولم يشر إلى نسخة ثانية، وهذا الذي قرأ سامي كذلك أشار إلى نسخة ثانية في قوله فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، قال في نسخة فلانة. نعم. فيبحث عن اسمه. على كل حال الحديث يدل على أنه يجب إخراج المخنثين من البيوت، وإخراج المترجلات من البيوت أيضا، فليحذر من المرأة المترجلة، لأن المرأة المترجلة تفسد نساء البيت وتذهب عنهن الحياء، لأن مترجلة، وربما إذا كانت مترجلة ربما تعشق بعض النساء وتحاول معها الفتنة بالسحاق أو التقبيل أو الضم، وهذا شيء مشاهد. أنا حكى لي بعض النساء أن بعض نساء في عرس جعلنا يرقص، فلم يملك بعض النساء نفسها حتى قامت تخم هذه المرأة الراقصة وتقبلها، وهذا لا شك أنها عجزت أن تملك نفسها. وكنت بالأول أهون أمر الرقص في الأعراس، ولكن بعد هذه القصة كنت أنهى عن هذا وأقول لا رقص، لأنها تثير الكامن. فالمهم أن مثل هؤلاء النساء يخرج من البيوت، كذلك المخنثين من الرجال يخرجون من البيوت لأنهم ضرر. يأتي هذا الرجل المخنث يحكي المرأة بصوتها ومشيتها وهيئتها، ولكن فيه بلاء، فيه ما في الرجال من شهوة النساء، وهذه فتنة عظيمة. أشبه ماله هذا المنافق. المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا يظهر أنه ليس فيه رغبة للنساء وأن طبيعته طبيعة المرأة، ولكنه فيه البلاء. نعم.
الحديث السابق
هل
هو تشبه الرجال بالنساء يشمل
الصبيان
ولا
لا؟ نعم. يعني. نعم حتى
الصغار.
نعم. نعم. بيجينا. انتظر شوي. نعم.
هل يجوز الجلد يا
شيخ؟ ها؟
من جهة الشرع.
هل يجوز ايش؟
يجوز عليهم الحرام تحت.
هل يجوز؟ أعد السؤال.
هل يجوز جلدهم؟
جلد من؟
الرجل.
لا، يخرج من البيت، وإذا حصل منه شر يعاقب. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر، يعني أربع عكن
بطنها،
أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان يعني
أطراف هذه العكن الأربع،
يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف طرف وهو ذكر، لأنه لم يقل بثمانية أطراف.
لم يقل ثمانية أطراف بثمانية كل نسخ؟
لا، عندي ثمانية.
طيب، هذا الوصف للمرأة، الوصف الدقيق الذي لا يكاد يعرفه ويصل إليه إلا أحد، جاء من هذا المخنث. ماذا يدل عليه؟ يعني فيه رغبة في النساء وينظر إليهن، نعم، ويتأمل محاسنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل هؤلاء عليكم، أو لا يدخلن بالتوكيد، فدل ذلك على أن هؤلاء المخنثين إذا لم يظهر منهم ريبة فلا بأس أن يدخلوا، ولا بأس أن المرأة تكشف له ولا تتعب عنه، لأنه ليس له إربة في النساء. وأما إذا علم بالقرائن أن له إربة فإن الواجب أن لا يدخل. وفي هذا الحديث دليل على وجوب اتقاء الفتنة وما يصل إليها، ويشير إلى هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، فدل هذا على أن كل ما يكون سببا للزنا فإن الواجب تجنبه والبعد عنه. وفيه دليل على العمل بالقرائن، والعمل بالقرائن ثابت، والعمل بالقرائن داخل في العمل بالظن، لكنه ظن مبني على قرينة فلا يكون من الإثم. ولهذا جاء التعبير في القرآن الكريم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن، ولم يقل اجتنبوا كل الظن، لأن بعض الظن يكون مبني على قرائن فيعمل به، فهذا قرينة عمل به. وهذا ينفع الإنسان في الحكم على الناس سواء في مجال القضاء أو في مجال المعاملة أو في غير ذلك. ولا يخفى علينا قصة الحكم الذي حكم في امرأة العزيز، حكم بالقرينة، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على أنه هو الذي أقبل عليها فأراد الدفاع عن نفسه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حكم حكم مبني على إيش؟ على القرائن. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، قبل الحكم، إن كيدكن عظيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب، فقال له أحد حاشيته إنه نفد، أنفدته الحروب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب. متى أجلي بني النضير من المدينة؟ كيف يمديه يعني تأكل الحروب والمال كثير؟ ثم دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال له اضرب حتى يدلنا على مكان المال. فلما مسه بالعذاب قال انتظر، أنا أرى حوي بن أخطب يحوم حول خربة هنا في خيبر، مكان خرب يعني مساكن متهدمة أو ما أشبه ذلك. فدلهم على هذا المكان فوجدوا أن المال الذهب العظيم الكثير قد دفن هناك. إذن العمل بالقرائن جائز ولا لا؟ جائز، إلى حد أن الرسول عذبه، قال الزبير مسه بعذاب حتى عذبه، فهذا أيضا عمل بالقرائن. هذا الرجل الذي وصف المرأة بهذا الوصف الدقيق يدل على أن له إربة في النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على